رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا عن الفكر والهم والنية والميل إلى المعصية والعزم عليها، لا يزال الحديث مستمرا في هذا. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عقيل وابن حمدان في الرعاية الكبرى أنه
عند جماع الزوجة، إذا فكر رجل، هذه مسألة، إذا فكر رجل وهو يجامع أهله في أجنبية، فكر في أجنبية في حال جماعه لأهله، واستحضر صورة الأجنبية وهو في جماع أهله، يجامع زوجة لكنه استحضر صورة أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ هذه هي المسألة. رجل يجامع أهله، هذا الجماع جائز حلال، لكنه في حاله هذا استحضر صورة امرأة أخرى أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ عند ابن عقيل الحنبلي وابن حمدان في الرعاية قال بأنه يأثم، لأن هذا الاستحضار بيده هو، حيث يتطور ويجمع فكره وإحساسه وإدراكه على استحضار هذه الصورة وتصورها، فتعلق القلب بهذه الأجنبية مع استحضاره لها وإجهاده لفكره حتى يتصورها، هذا بداية القدرة عندهم، هذا بداية القدرة عندهم، فعندهم هذا العزم وهذه النية بدت باستحضار هذه الصورة، والقدرة تحققت باستجماعه لفكره في تصوره لهذه الصورة الأجنبية المحرمة، يعني المحرم عليه وقوعها أجنبية عنه، فقال بتأثيمه. ثم أضاف المصنف قال ويتوجه أن يكون هذا كلام صاحب المغني، مراد صاحب المغني والمحرر، المغني للموفق والمحرر للمجد، وكلها من كتب الحنابلة، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى، فيقول يتوجه أن يكون مراد صاحب المغني والمحرر نية محرمة تعلقت بأجنبية عارية فيقول يتوجع أن يكون عند هؤلاء أو عند هذين وهما الموفق والمجد رحمهما الله أن تكون هذه النية متعلقة بأجنبية عارية فحينئذ تكون محرمة ويأثم يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط عند هذين يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط لا مطلقا كما تقدم عند من عند ابن عقيل وعند ابن حمدان في الرعاية فصاحب المغني وصاحب المحرر يقيدان هذا الاستحضار بأن يكون بنية محرمة يعني بنية فعل الفاحشة زنا وأن تكون هذه الصورة المستحضرة في الذهن لامرأة عارية لا يكفي أن يستحضر وجهها مثلا لا بد أن تكون ماذا أن تكون امرأة عارية يتصور هذا المرأة تكون أجنبية وأن تكون عارية يعني متهيئة في فكرته للوقاح بهذين الشرطين يأتي ثم عقب فقال مع أن فيه نظرا مع أن فيه نظر وهذا هو الذي تقدم معنا بالأمس أن مثل هذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به وما ذكره هؤلاء من الأصحاب ضعيف فيه نظر لا قول ابن عقيل ولا قول ابن حمدان ولا توجيه المصنف او استجاه المصنف لقول ابن قدامة ولا لقول ابن تيمية المجد ابي البركات صاحب المحرر ففي ذلك كله نظر لان هذا الانسان قد يخطر له الفكر ولا يستطيع دفعه وبهذه المناسبة لا بد لنا من أن نتكلم عن النظر للصائم وذلك بسبب قول المصنف فظاهره أنه لا يأثم لكن حمله على أنه أراد بالخبر العفو في عدم الفطر أولى فنحن نقول إن حمله على الصائم فقط فيه نظر حمل هذا العفو في التفكير للصائم فقط فيه نظر لأنه حصر من غير دليل وأما مسألة الصائم فقد سبق الكلام على الفطر بالأمس وأن الإنسان الذي يفكر الأمر خارج عن يده وأما مسألة النظر فالنظر على ثلاثة أقسام بهذه المناسبة للصائم النظر بالنسبة للصائم على ثلاثة أقسام إذا نظر المرء نظرا محرما فإنه لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام الحال الأولى أو الحالة الأولى ألا يترتب على هذا النظر إنزال، فهذا لا شيء عليه بالاتفاق، وصومه صحيح. وأما الإثم بسبب النظر فهذا باب آخر، فإن كان فجأة وصرف بصره فلا شيء عليه، وإن كرر النظر مثل بعض الناس يصعده ويصوبه ويقول هذه كلها الأولى، فهذا يأثم على نظره ويبقى صيامه صحيح. يعني ينظر في المرأة الأجنبية يتأملها من كعبها إلى رأسها يقول هذه كلها الأولى، هذا ما هو صحيح، هذا غلط، وهذه مغالطة، غلط في القول ومغالطة في المحاجة. فهو يأثم على النظر إن لم يصرف فيكون بصر نظر فجأة، يأثم على استمراره في النظر لكن لم يترتب على هذا إنزال فلا شيء. الحال الثانية أن يمضي، لا ينزل منيا وإنما ينزل مذيا. فذهب بعض أهل العلم كمالك ومن معه إلى أنه يفطر بذلك، وذهب الجماهير إلى أنه لا فطر عليه، وهذا هو الصحيح. والحال الثالثة أن ينزل منيا، ينظر إلى الأجنبية نظر فجأة، كان في السوق فمر الدكان يشتري شيء لصيامه فطوره، فصادف امرأة أجنبية فوقع منها فجأة على وجهها، رأى وجهها، وبهذه المناسبة نقول إن الوجه جماع الفتنة، فيجب على المؤمنة أن تستره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتابه، حيث أمر بإدناء الجلباب، أمر المرأة بأن تدني عليها من جلبابها فلا تعرف حتى لا تفتن. وإذا سفر أسفرت المرأة عن وجهها عرفت أو لم تعرف، عرفت وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كشفت عن الوجه فإنها ستعرف وزيادة، وتحصل المصيبة العظمى والبلية الكبيرة. وكما قال القائل نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقديما قيل كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، ويروى فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان يدعو ربه متذللا حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمد. والآن يحصل هذا حتى مع دعوى الخروج إلى الصلاة، كما يعلم ذلك من يعلمه من يعانيه، للرجال الحسبة في رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله عند المجامع الكبيرة والمساجد الكبيرة، وأكثر من ذلك وصل الأمر إلى بقعتي المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول الواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي المسلمين، فلا تخرج إلا متحشمة متسترة مع محرمها إن كان المكان بعيدا، وإن كان قريبا المسجد منها خرجت في جنس عموم النساء كما ذكرنا. الشاهد أن هذا الإنسان وقع نظره فجأة على هذه المرأة فأنزل من النظر، نظر فأنزل، أنزل منيا، فالذين قالوا بالإفطار في المذي فهم قائلون به في المني من باب أولى، والجماهير يقولون لا. وعن أحمد روايتان مع الجماهير وهي ظاهر المذهب عندنا في كتب الحنابلة، والثاني لا بل يفطر وفاقا لمالك ومن معه. وقاسوا ذلك النظر على المباشرة واللمس، فقالوا لو باشر ولمس فإنه يفطر، ولكن هذا القياس فيه نظر كما قلنا بالأمس، إن النظر أضعف مما أضعف من المباشرة، وإن كان أقوى من التفكير، فهو وسط بين التفكير واستحضار الصورة وبين المباشرة، فالمباشرة أقوى في تهريج الشهوة، فكانت المباشرة التي يترتب عليها إنزال المني مفسدة للصوم، أما النظر فلا، فهو أضعف، وأضعف من ذلك لو أنزى، وهذا هو الصحيح أنه لا شيء عليه، وعليه الإثم في تكرار النظر. وأما ما عدا هذا فإن بابه باب آخر غير هذا الموطن، لأن هذا الموطن علقه بالتفكير وعلقه بالنظر. وأمس القريب مر معنا الكلام على التفكير، واليوم هذا الكلام فيه على النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ربه سبحانه وتعالى قد تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وهنا يؤاخذ الناظر المكرر للنظر على تكرار النظر، أما أن يبطل صومه فلا. لما؟ لأن هذا الأمر خارج عن إرادته، وحينئذ فلا يقال بالفطر في هذا. وإذا كان الأمر كذلك فحمل ما تقدم من الكلام على الإفطار فقط، وأنه يحصل به الأمر في الإفطار وحصر النصوص العامة في الإفطار، هذا فيه نظر، والصواب ما تقدم من أنه عام فيه وفي غيره. وأما الفطرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر، يعني لو غلبته فكرة فكر في شيء ويحاول دفعه، لأن العلماء الذين يقولون بالإفطار بالتفكير كما قلنا بالأمس يقولون إن التفكير بيده، والجماهير يقولون بغير يده، والفرق هناك لطيف. قال القائلون إن التفكير بيده، قالوا هو يستحضر هذه الصور ويحاول أن يستجمعها في فكره ونبه، وباستطاعته أن يقطعها بأن يقوم أو يمشي أو يعمل أو يتكلم أو يتحرك فتنقطع هذه الفكرة. نعم، لكن لما لم يفعل ذلك بقي مسترسلا معها، مستجمعا لبه عليها، يريد أن يحيط بتقاسيمها من جميع جوانبها. فدل ذلك على أن هذا الفكر مستدعى بالتطور، تطور كذا تخيل كذا، يستدعي هذه الصورة حتى تكتمل. فهذا دليل على أن هذا التفكير ليس بخارج عن يده، وإنما هو بيده حتى يصل إلى الصورة التي يريد أن يتخيلها. أما الفكرة الغالبة التي هو يدفعها، بمعنى أنه يحاول يتكلم مع من عنده أو يقوم أو يأتي يجلس أو يخرج أو يتوضأ، ولكن لا تزال تلاحقه هذه الفكرة، فلا إثم بها ولا فطر. فهذا هو التفريق عندهم بين الغالبة وغير الغالبة. الغالبة لا دخل له فيها، وغير الغالبة هو الذي يستدعيها. هذا معنى قولهم فكرة غالبة وفكرة غير غالبة. غير الغالبة تبدأ تفكر فيها لكن تسترسل أنت معها حتى تستجمع كل ما تريد تصوره، فهذه الفكرة يقولون لك دخل أنت فيها، هذه غير غالبة، وهذه يقولون بإرادة الإنسان. قسم الفقهاء الفكر إلى هذين النوعين. أما الفكرة الغالبة فهي التي يحاول أن يطردها بقيام أو حديث أو عمل أو انتقال من مرجعه أو مجلسه، ولكنها تبقى تلاحقه، فأسموه بالأولى ولا يؤسمونه بالثانية. ويبقى عندنا المؤاخذة بالهم في مكة وتعظيم حرم الله تبارك وتعالى وأمر السيئة فيه، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء. هل يعاقب المرء على الهم بمكة بمجرد الهم، أو أنها كغيرها مندرجة في عموم النصوص التي تقدمت معنا، ما لم يتكلم أو يعمل به؟ قولان لأهل العلم في ذلك مشهوران حكاهما المصنف هنا. أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فعلق الجزاء على مجرد الإرادة، علق الجزاء وهو العذاب الأليم على مجرد الإرادة وهي الهم والعزم على الفعل. وإلى هذا كما ذكر المصنف ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: لو هم الإنسان بخطيئة ولم يعملها لم تكتب، ولو هم بقتل رجل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبيا كتبت عليه. أذاقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا من عذاب أليم. لما؟ لأن هذا مستثنى بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وهدى أبين هدى المعروفة اليوم، وأبين قريبة منها ونسبت إليها. هدى أبين هي في بلاد أبين، وهدى حاضرتها فقيل لها هدى أبين، فهي المعروفة اليوم التي على نهاية البحر الأحمر بحر القلزم والتقاءه مع بحر العرب في هذه المنطقة البعيدة عن بيت الله الحرام، لو هم بقتل مؤمن عند البيت كتب عليه كما يقول ابن عبد المسعود رضي الله عنه. والذي يظهر من الأدلة التي تقدمت معنا أن هذا الهم الذي يسعى معه صاحبه ويكون ساعيا إلى تحقيقه، فهذا يظهر فيه والله أعلم، وإلا فلا، ما دام مجرد وساوس وخطرات فلا. والتفسير الثاني أرجح عندي، أن معنى من يرد يعمل، من يرد يعمل عندي، الذي يترجح عندي هذا الثاني، أن من يرد يعمل كما فعل أصحاب الفيل، فإن الله أذاقهم العذاب الأليم والنكال العظيم الذي نكل بهم. وهكذا ما أراد أحد من المفسدين هذا البيت إلا ونكل الله به في حينه أو بعده مباشرة. واستعرض التاريخ منذ أن قام هذا البيت ومحاولات المفسدين والمجرمين إلى الإلحاد فيه أو للإلحاد فيه أو هدمه أو تخريبه، ماذا يجازيهم الله جل وعلا بذلك؟ فهذا يترجح عند الثاني، أن من عمل في هذا المكان المعظم ظلما فإن الله سيذيقه العذاب الأليم. وملت إلى هذا واستظهرته لأن النصوص عندي تدل عليه التي تقدمت وما كان في معناها على شاكلتها. لكن يبقى، هل تضاعف السيئات بمكة أو لا تضاعف؟ هذه مسألة ثانية. السيئات بمكة هل تضاعف أو لا تضاعف؟ بمعنى لو أن إنسانا سرق أو خان أو نظر نظرا محرما في البلد الحرام، هل هو مضاعف عليه ذلك الذنب 10، 100، 700 أو أنها واحدة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول السيئة لا تكتب أكثر من واحدة إلا بمكة لتعظيم البلد، ومع هذا يرى فضل المجاورة بها، يعني كأنه يقول إن الإمام أحمد مع أنه يقول لا تضاعف السيئة إلا بمكة، ومع هذا يرى فضل المجاورة. وبعض السلف الذين رأوا هذا خرجوا من مكة، قالوا إذا كانت السيئة تضاعف لمن بقي بمكة والحسنة تضاعف أيضا فهذا أمر خطير. ويروى أن ابن عباس ترك المجاورة بمكة لأجل ذلك، والله أعلم. وهذا لكمال خوفهم من الله تبارك وتعالى وشدة هيبتهم لربهم سبحانه وتعظيمهم لهذا البيت. فلما كان الأمر كذلك عندهم تركوا هذه الحسنات التي تحصل بها تحصل بها الزيادة في الأجور بسبب المجاورة لأجل السلامة من مضاعفة الحسنات السيئات، فتركوا المجاورة بمكة لأجل هذا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم على أنها لا تضاعف في العدد لكنها معظمة في الكيف ما في الكم، بمعنى أنك حينما تعطي الملك وأنت في أطراف المملكة وتسبه مثلا وأنت في أطراف مملكتك ليس كمن سبه وهو على بساطه أمامه تحت عرشه، فلا شك أن الثاني أعظم، وإن كان هذا سب وهذا سب لكن ذاك أخف جرما أبعد، أما هذا فأعظم جرما لكونه في بلاطه في مجلسه. قالوا فالسيئة معظمة في الكيف لا في الكم، بمعنى أن الذي يعطي ويتكلم ويسيء في الكلام للملك بحضرته ليس كمن أساء إليه وهو بعيد عنه. فهكذا من أساء في أي بلد آخر ليس كمن أساء في حرم الله تبارك وتعالى وفي بيته المعظم عنده سبحانه وتعالى. فلا شك أن السيئة هنا أعظم وأكبر من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، وهذا ظاهر في هذه المسألة وهو أظهر من الأول ولا شك. فإن الإنسان مثلا حينما يقترف المعصية وهو صائم هل هو كمن يقترفها وهو مفطر؟ هذا معصر الإخوان، من يقترف المعصية وهو صائم هل هو في حاله كمن يقترفها وهو مفطر؟ لا لا شك، ولأن الدواعي هنا قليلة ضعيفة بسبب الصوم وبسبب تعظيم شهر الصوم وبسبب تعظيم الله تبارك وتعالى في هذه الشعيرة التي تلبس بها وهي فريضة الصوم، فكانت الدواعي ضعيفة. فلما قوي على فعل المعصية مع ضعف الداعي كان أعظم جرما. نمثل بصورة أخرى، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدأ أول ما بدأ بمن؟ أشيمط زان، شايب كبير في السن مدقوق في العظم، الشهوة قد ضعفت أو انعدمت عنده ومع ذلك زاني زاني. هذه مصيبة، لأن المرء في هذه الحال قد ضعفت جميع الدواعي عنده وعظمت عنده في هذا السن، تعظم عنده مراقبة الله تبارك وتعالى والقرب من الأعمال الصالحة والتهيؤ للانتقال للدار الآخرة. ولذلك بوب النووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وذكر فيه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الأشيمط الشايب الذي شاب وضعف عنده دواعي الزنا هل هو كالشاب؟ لا، الشاب مظنة الزنا ودعوة الزنا عنده متوفرة، قوة الشباب وحرقة اللذة عنده موجودة تتدفق، بينما هذا عود يابس قد رمى ومع ذلك لا يزال الشيطان يلعب به. فهذا ما حصل في كل زاني، هذا العذاب لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أربعة أمور هذه حصلت في كل زاني؟ لا. فهنا ضعف العذاب. لما؟ لضعف داعي الجريمة في حق هذا الإنسان. فهكذا من كان في حرم الله تبارك وتعالى مراقبته لله سبحانه وتعالى، لأنه في بيته في حرمه ثم أمام هذا البيت العظيم وكثرة الطواف به والصلاة فيه وسماعا لأذان المؤذن منه وجواره فيه أو اعتكافه فيه، هذا كله من دواعي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لا بالأعمال السيئة، التباعد منه بالأعمال السيئة. فلما كان ما كان منه من العمل السيء ناسب أن يضاعف ويعظم في عقوبته كيفا لا كما لا عددا، والله أعلم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، نعم نعم نعم. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة. هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد، يعني أن السيئة تكتب أكثر من واحدة. نعم هذا هو، ذكرنا هذا أن الإمام أحمد لا يرى هذا إلا بمكة، فالسيئات عنده بغير مكة لا تضاعف، إلا بمكة فإنها تضاعف تعظيما للبلد، ومع هذه المضاعفة ولا المجاورة. نعم لا. وأحمد على هذا يعني على هذا القول زيادة على هذا يرى المجاورة. نعم هذا هو. فلذلك نحن قلنا في أول الحديث إن بعض السلف مع رؤيتهم لمضاعفة الحسنات لكنهم لما رأوا مضاعفة السيئات تركوا المجاورة بمكة لشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرج إلى الطائف، وهكذا أيضا يروى عن عبد الله بن عمر وعن جمع من السلف رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن هذا معلوم ولكل وجهة، ولكن الذي يظهر عندي أن السيئة تعظم كيفا لا كما. نعم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، يعني هذه النية لا يؤاخذ الإنسان بها، لا يؤاخذ بها، وإنما يؤاخذ بالفعل. فإذا خان في هذا فإنه يضمن، بمعنى أنه لو استؤمن أودع وديعة 1000 دينار ذهبا، فقال أنا هذه الوديعة عندي أصرف منها 100 دينار لحاجتي وسأعيدها 100 دينار، فعاد منها بعد ذلك عاد إليها بعد ذلك 100 دينار ذهبا فكملت 1000، فجاء صاحبها فدفعها إليه، تبين أن 1000 دينار صناعة صانع غشاش مغشوشة، هذه الدراهم الدنانير فيها نقص في الوزن بمقارنته لها بدنانيره، فإن هذا يضمن لأنه تعدى على الوديعة بالفعل. أما إذا كان بالنية فإنه لا يضمن. لما؟ لأنه نوى ولكنه لم يفعل فتلفت هذه الوديعة، فهل هذا التلف منه؟ ليس حاصلا منه، وإنما نوى ولم يفعل هو وحصل التلف من غيره، فلا يضمن هذه الوديعة. وأما الضمان إنما يكون إذا كان منه هذه الخيانة بالقول أو بالفعل. نعم. وذكر الأصحاب في قلبه أنه يطلق زوجته مثلا أو يطلق فلانة من زوجاته ويشير بإصبعه، هذا لا يقع، لأن هذا حديث النفس. نعم. 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 يعني وفاقا لهؤلاء ووفاقا لهؤلاء، رواية مع هؤلاء ورواية مع هؤلاء، والصحيح أنها لا تطلق الزوجة، وهذا يبتلى به المسلمون كثيرا، قد يختصم مع زوجته فربما أغضبته غضبا شديدا ولكن الله سلم ما طلق، لكن يبقى يوسوس، فهل هذه الوسوسة تطلق بها الزوجة؟ لو قلنا بذلك ما جامع رجل امرأته في بيت، كان النساء كلهن طالقات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا سيما مع كثرة الاحتكاك بين الرجال وزوجاتهم، يعني تغضبك المرأة وأنت تحتمل، فربما مع شدة الغضب يحصل شيء من الوسواس في قلبك أنك تطلق فلانة هذه إن كان لك زوجات، أو تطلق زوجتك إذا كانت هي واحدة فقط بقلبك، فهذا لا يقع ما دام الحديث حديث نفس، فإنه لا يقع. أما لو تكلم وقع، لو كتب وقع، لو كان أبكم وأشار إشارة مفهمة يفهم منها الطلاق وأشير إليه بذلك يقع، أما مجرد وسوسة القلب وخطرات النفس فهذا لا يقع به شيء. نعم. لعموم قول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، فإذا وقع منه اللفظ فقد تكلم، وإن كتب فقد فعل وقد عمل، وإن أشار إشارة إن كان لا يكتب وهو أبكم لا يتكلم وأشار إشارة يفهم منها الطلاق فإنه يقع بذلك الطلاق. نعم. نعم، وهذا صحيح، هذا أعمال القلوب، أعمال القلوب يؤاخذ الإنسان عليها، أعمال القلوب خاصة، فهذا دلت عليه النصوص، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فعل، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا قول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فجعل هنا عمل القلب وهو البغض للمنكر والسخط له والكراهية له، جعله من إيش؟ جعله من مراتب تغيير المنكر، هذا أضعف شيء، فلو كان إنسان عند بطاش عند ظالم عند جبار ورأى منه منكرا ولم يقدر على تغيير لا بيده ولا بلسانه، ينتقل إلى ما؟ ينتقل إلى سخطه له بقلبه وكرهه له بقلبه، فهذا عده الشارع صلى الله عليه وسلم عده من مراتب التغيير وهو من أعمال القلوب. فالسخط والرضا والنفاق والرياء والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع، هذه كلها من أعمال القلوب يؤاخذ عليها الإنسان. وأما العمل الذي يكون الأمر فيه مرتبا على الفعل فهذا لا يكفي فيه إرادة القلب أو وسوسة النفس، بل لا بد من وقوعه أو السعي إلى إيقاعه ولو بإيقاع بعض المقدور، كما تقدم معنا بالأمس بأن يسعى ولو بالبعض، ولكنه لا يتأتى له كل ما يريد، فهذا يقع حينئذ لأنه وقع منه جزء من الفعل ولم يتأتى له المراد، فحينئذ حصل العزم، الإرادة والعزم، وتجاوزت إلى أنه شرع بفعل ما يستطيع وإن لم يتحقق له مراده. واستدلينا بالأمس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع أن المقتول لم يقتل بل هو قتل. فلما سمع ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه أجمعين قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ عرفنا القاتل في النار لأنه ظالم، لكن المقتول قال لأنه كان حديث على قتل صاحبه، لكن فاته أنه ما وفق إلى أن يقتل وشرع في المقاتلة. ولهذا اختار للمرء في الفتن أن يكون مظلوم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني لا تشرع في القتال أنت، فلو قتلت حينئذ تقتل مظلوم ولك الأجر وأنت سالم. فنعم مثل هذا لا بد. نعم. نعم. وبهذه المناسبة، استخدام بعض أهل العلم، وكثير منا يستخدم، وقد حكى الله تبارك وتعالى في كتابه كذا وحكى في كتابه كذا. ليس مراد علماء السنة وأهل السنة أن القرآن حكاية، لا، ولكن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وهو منزل غير مخلوق، ولكن حكى بمعنى قص علينا. تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا قصص من الله وإخبار من الله. فحينما أقول أنا أو يقول أحدكم أو الثاني والثالث حكى الله تبارك وتعالى عن فلان من الأنبياء أنه صار له كذا وكذا، سمعنا بعض الإخوة يورد إشكال، هل يقال هذا في القرآن؟ لا، ما يقال إن القرآن حكاية، زهموا القرآن حكاية وعبارة، يعني الأشاعرة قلنا كما زعموه قرآناني، هذا كلام الأشاعرة. لكن أهل السنة يريدون حكى الله، يعني قص الله علينا في كتابه، فكان من شأنهما يعني في قصة موسى والخضر ما قص الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول عالم، حينما يقول السني حكى الله كذا، المراد به قصه علينا. وهذه فرصة طيبة، وهذه من حسنات قراءة كتب أهل العلم وفوائد القراءة في كتب أهل العلم، تمر مثل هذه الأشياء فتلفت الانتباه إليها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: اقرأ كما قال تعالى. نعم.
وكذا ذكره ابن رشد وذكر الرقاق
يعني الباقلاني، الباقلاني وهو من علماء الشافعية ومن علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة أيضا، من علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة، وهو من فضلائه مع ما عنده يعتبر من فضلائه. نعم. وهذا لا يفهم منه أن نمدح رؤوس أهل الأهواء، لا، نحن نمدح بما عنده بعد تعريفه. إذا عرفته وقلت هو أفضل جماعته، ليس معنى هذا أنك أنت راضي به، لا، لكن هو أحسنه. وهذا معروف كثيرا، ويلبس أيضا به بعض الملبسين من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وبعض الأئمة، حينما يقولون فلان وهو من فضلائهم أن هذا مدح لأهل البدع، لا، هو يقول هؤلاء كذا وكذا وكذا وهذا فلان وهو من فضلائهم عنده كذا، فيضيف إليهم، فحينما يضيف إليهم عرف به أنه منهم، فلا يكون حينئذ مادحا له. لكن أنت تقول أحسن الموجود كذا، كما تقول أصح حديث في الباب كذا، وهو ضعيف، هو أحسن من الموضوعات والمكذوبات والواهيات. نعم. العزم إن كان المراد به الذي تقدم فلا، وإن كان غير ذلك فلا. نعم. قال المازري بفتح الزاي.
قال المازري.
نعم. الذي تقدم معنا، فهو يريد أنه مجرد الإثم في الاعتقاد في العزم، في العزم، وهذا لا يتأتى، وهو الذي سبق معنا فيه البارحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غلط فيه غالطون في العزم والإرادة. نعم. من جراي. نعم. يلخص الذي تقدم في هذه العبارات وما تقدم قبلها، وهو خلاصة الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد عرف دليل قولين، من يرى ما حدث على أعمال القلوب، ومن يرى عدمها مما سبق، من لا يرى عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي الخبر، وبحديث الهمس السيئة. وقد أثبت بقوله تعالى عن العرب: ومن يرد فيه هذه المسجد عذاب أليم، فقصه بذلك. ومن يرى المعبد فقد يجيب عن القدر الأول، إما بأن عمل القلب عمل فيكفر بدعوة، أو يقول: إنما يدل على مأن الإنسان في وجوده فيقصه بأدلته. قال وعن القدر الثاني بأنه لا بد من حديث، وإن سلم بظهوره ترك،
وإن سلم بظهوره ترك بأدلتنا. ترك بأدلته. نعم.
قال عن آية كريمة: إما بأن المراد بقوله وظهوره أن يعمل كما سبق، أو بأنه خطه عذاب الخار وهو العذاب الأليم، لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة، بل خطه باختصاص بالمؤاخذة الخاصة. قال: ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، وبقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم، وبإجماع العلماء على تحكيم الحدث ونحوه من الإنكار والقيام. ومن قال المعارضة أن يجيب عن قوله: لأننا نقول به، وهو قول الذي اختار في قول أو جزم، ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجزم بينه وبين أدلته. وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله. قال: وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله: له عذاب أليم في الدنيا وهو الحق، ولا يجب إلا بالقول. وأما الحق فهو حق لآدمي تهم البدوى في وجوده، تحتيج إلى زيادة عقل، تحتيج إلى زيادة عقل، وهو المعاهدة في مجرده.
نعم.
قال: وذكر أبو الفرج في التوحيد أن النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التخصص على القدر، أو يعتقد بذنب محسود،
غمه.
قال: وذكر قول الحسن الوقت غمه في قبلك فانه لا يغم ما لم تحتج بجد ولسان. قال: وعليه ان يقع ذلك بالنفس. قال: وفي الحديث ثلاث لا يغمهن احد: الحسد والقصد والسيره، والظن والحسد، الحسد والظن والسيره، وسأمثلكم في قصه من ذلك: إذا حسدت فلا تحسد، وإذا ظلمت فلا تحسد، وإذا تصدقت فهم انتهى. قال: وذكر عبد الله هذا الخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير كتاب به والقول به، وذلك في نسخة أخرى في الأذان بلفظ من هذا. قال الحاكم في تاريخه: قال أخبرنا عبد الله بن سعيد
قال لا تشتغل بالحسد. ويتوجه
Thank you.
الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى من التعليلات مع بعض الأدلة تلخيص لما تقدم معنا وتحصيل له، وهو أن من الناس من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب مطلقة، ومن يرى عدمها. وكما قلنا إن من لا يرى المؤاخذة يحتج بعموم إن الله تعالى تجاوز لأمتي، وبحديث من هم بسيئة الذي تقدم معنا، وأنه إذا كان بمجرد الهم لا يكتب عليه، فهذا دليل على رد من قالوا إنه يكتب عليه بمجرد العزم والنية والإصرار. وقالوا مجيبين على من خالفهم وهم الطرف الثاني الذين لا يرون الإطلاق هكذا، قالوا إن هذا العزم والإصرار عمل، عمل قلب، عمل قلب، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما لم تكلم أو تعمل به، فلما كان من الأعمال أو داخل في الأعمال باللفظ فحينئذ يكون محاسبا عليه بمجرد هذا الهم وبمجرد هذا العزم والإصرار. وأما الخبر فهو إنما تركها من جراي، فيقولون إنه لا تصريح فيه، يرد ما قلنا يعني العمل، عمل القلب، ولو سلم بظهوره يعني لو سلمنا لكم فإنه مخصوص بأدلتنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما لم يتكلم أو يعمل، والقلوب هذا من أعمالها العزم والإرادة والإصرار والنية المعقودة، فحينئذ مردود بهذه الأدلة. والصواب كما قلنا إنه التفصيل، إن هذا العزم الذي ذكر لا يقال بالقول به مطلقا ولا يرد القول به مطلقا، وإنما يفصل فيه. فإن كان هذا العمل عملا قلبيا خالصا فنعم، كما تقدم معنا في الرياء والبغض والمحبة والخشية والرهبة ونحو ذلك من أعمال القلوب الخالصة، نعم. وعما ما كان وكان هذا وهذا فإنه لا بد فيه مع العزم والإصرار، لا بد فيه مع المباشرة ولو بشيء من المقدور مما عزم عليه، فحينئذ يحصل له التأثيم بسبب ذلك ولو لم يتأتى له كل ما أراد. وهذا ملخص هذه الصفحة والنصف، والله أعلم. نعم.
فهو قدس بنفس الله تعالى، طاعة بما قبل رسول الله من رواية ما يمنع في الخلق، مانع في حصوله ووجوده. وأما الرياء فإنما يكون قول عمل أثر.
نعم. الحسد عادة تتم لما تقدم من أعمال القلوب لا شك، ولكن ما وجد في قلب الإنسان ولم يظهره ودافعه فإنه لا يؤاخذ عليه، فإنه كما قال الحسن البصري فيما حكاه عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد حكاه ابن القيم في عدد من المواطن في المدارج، وتكلم عليه في تفسير سورة الفلق، وذكر 10 أسباب يستدفع بها الحسد، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها فإنها جميلة جدا. فإنه لا يضره، غمه في صدره، غمه يعني اكتمه، اكتم نفسه لا يخرج منه، فهذا لا يضر ما لم يتعدى إلى اللسان أو اليد. اللسان بأن يتمنى زواله أو يعترض على الله تبارك وتعالى، فلان عند كذا وكذا والله ما يستاهل، فلان أتاه الله كذا، هذا الله سبحانه وتعالى أتاه إياه لأمر يعلمه، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالشاهد قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد إنعاما أو امتحانا، فالحاسد حينئذ معترض على الله متسخط عليه بلسانه، أما بيده فهذا كما حصل لابني آدم حينما حسد أحدهما الآخر، قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك فتعدى. إنما يتقبل الله من المتقين، حسده أن يكون الله تقبل منه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآيات. فهذا الحسد القلبي زاد فخرج على اللسان ثم تعدى إلى اليد فقتل أخاه حسدا من عند نفسه، فحينئذ تعدت المسألة وتوسط الصدر إلى عمل اليد، فحينئذ يكون المذموم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحسد هو من أعمال القلوب صحيح، ولكن إذا غمه الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، أما إذا تكلم فهو كغيره فإنه يؤاخذ به، وإذا عمل كان أظهر وأظهر. والحسد خلق ذميم، هو خلق إبليس اللعين، فإنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بماذا كرمه؟ كرمه بخلقه له سبحانه وتعالى بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاد الملائكة له، وتعليمه الأسماء كلها، وإظهار ذلك على الملائكة، فهذا وإسكانه إياه الجنة، فهذا مما حمل إبليس على حسده وعلى بغضه لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فحينما أمره بأن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا كله منشأه الحسد. فالحسد خلق إبليس عافانا الله وإياكم، وكل شريف لا يرضى لنفسه بأن تتخلق بهذا الخلق الخبيث، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء الحاسدين، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فالشاهد هذا الخلق، إذا ابتليت بشيء من أهله فعليك بالصبر، فإن الصبر أعظم دواء له، وكما قيل قديما: واصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. يأكل نفسه الحاسد، يأكل نفسه بنفسه كالنار، إذا لم تجد حطبا أكلت بعضها حتى ترمد. وهكذا الإنسان الحسود، نسأل الله العافية والسلامة. ومن طبع على هذا وأرسل لنفسه العنان فإنه سيهلك، ولن ينال المحسود منه شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن على العبد أن يوطن نفسه ويتحرز بالأذكار والأدعية الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك الحسد أنه خلق خبيث، وأنه وإن كان من أعمال القلوب إلا أن لا نسلم أنه يؤاخذ به المرء كما أورد هنا مطلقا، وإنما يؤاخذ به كما ذكر شيخ الإسلام عن الحسن في هذا، أنه إنما يؤاخذ به إذا تعدى إلى اليد واللسان. وأما النفاق في القول والعمل وهو وإن كان قلبيا إلا أنه يظهر أيضا على الأعمال ويظهر على الأقوال، فحينئذ إذا ظهر في الأعمال والأقوال حكمنا نحن به، وإذا لم يظهر على الأعمال والأقوال فنحن لا نحكم به، وإن كان صاحبه منافقا خالصا كالمنافقين الأولين فالله يؤاخذه عليه. فإن المنافقين الأولين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قلوبهم عامرة بالخراب، بكره ما أنزل الله على رسوله وبكره هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا لا ينفعهم، فالنفاق في القول والعمل هذا واضح، فلذلك يكون تأثيره في المأمور به شرعا أظهر وأظهر. وأما إذا لم يظهره وأخفاه في قلبه فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه عليه. وكذلك الرياء يكون في القول والعمل، مع أن أصله القلب، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فللأعمال ارتباط، أعمال الجوارح وقول اللسان له ارتباط بأعمال القلوب، فما كان محضا من عمل القلوب فهذا كما تقدم، وما كان بين في القلب وله تعلق بأعمال الجوارح فهذا لا يكون إلا كما قلنا بالأمس وقلنا في أول الدرس أنه لا بد فيه من الإرادة الجازمة كما ذكرناها على النحو الذي تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا ما هو فقط في السؤك، لا، السؤك وفي غير السؤك، لكن نحن مثلنا به وذكرنا غيره مع الأمثلة من الأمثلة، فما دام وقد جاء السؤال نزيده إن شاء الله إيضاحا. المراد بأن يكون مثلا المسجد هذا في المقدمة هكذا، وهذا بقية الصور عليه حوش خلفه، وله أبواب من الجوانب ومن الخلف، فإذا جاء مثلا الجمعة أو الزحام في رمضان ونحو ذلك فرشوه للناس وصلوا فيه مصور، فهذا كله مسجد، ولو لم يسقف هو مسجد، هذا حوش المسجد مسجد، ولو لم يسقف فإنه منه. فلا يجوز للذي يبيع السؤك أو يبيع غير السؤك أن يقف داخل هذا السور داخل هذا الحوش ويبيع هذه البضاعة. لأن المساجد منهي عن اتخاذها سوقا، كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا. يقول شيخ شيوخنا في النظم: فما تتخذ سوق، وإذا رأيت من يبيع في هذا المسجد بهذه الصفة أو الذي بهذه الصورة قل له لا أربح الله تجارتك، لكن يجلس على الدرج في الخارج أمام السيارات أول مخرج الباب فيبيع. وهذا قد رأيته كثيرا، لكن هنا في هذه المدينة رأيته أكثر، فلا أدري ما المناسبة والحظ أني ما أكاد أصلي في مسجد من هذه المساجد إلا وأجد فيه شيئا من هذا. فمثل ذلك يجب الإنكار والتعليم للناس بأن هذا قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان ينكر ويعلم فإن الناس يتعلمون، قال يتعلم 3، 4، 5، 10 ممن حضروا ويسمعون وسينقلون إن شاء الله، هم يتعلمون هذا الحكم وسينقلونه. نعم. وأما ما يتعلق بالسؤال فسواء كان في المسجد أو في غير المسجد، إذا كان لغير حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوف من ذلك وحذر، وأخبر أن هذا السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والذي يسأل الناس أموالهم تكثرا من غير حاجة إنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستفسر، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يسأل، ويزاد في كراهته وبغضه إذا كان في المساجد في داخل المساجد ويحصل منه التشويش على الناس، فنسأل الله العافية والسلامة. والمسألة لا تحل إلا لثلاثة كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق، قبيصة بن مخارق الهلالي، ومنهم رجل أصابته فاقة فيسأل حتى يجد فواقا أو قواما من عيش فيكف. فإذا كان للإنسان حاجة والله يعلم منه ذلك ما اضطره إلى السؤال إلى الحاجة فإنه يسأل، فإذا استغنى فلا يجوز له بعد ذلك. بعض الناس اليوم تقول ما عندي والله إلا 500 يا أخي، يقول أنا أطلب لك، عندك 500 وجالس تشحت، هذا لا يجوز. فالواجب على العبد أن يخاف الله ويتقيه في نفسه، فإنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومحاسب أيضا على المال الذي يكتسبه أو الذي يأكله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا عن الفكر والهم والنية والميل إلى المعصية والعزم عليها، لا يزال الحديث مستمرا في هذا. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عقيل وابن حمدان في الرعاية الكبرى أنه عند جماع الزوجة، إذا فكر رجل، هذه مسألة، إذا فكر رجل وهو يجامع أهله في أجنبية، فكر في أجنبية في حال جماعه لأهله، واستحضر صورة الأجنبية وهو في جماع أهله، يجامع زوجه لكنه استحضر صورة أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ هذه هي المسألة. رجل يجامع أهله، هذا الجماع جائز حلال،
لكنه في حاله هذا استحضر صورة امرأة أخرى أجنبية محرمة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ عند ابن عقيل الحنبلي وابن حمدان في الرعاية قال بأنه يأثم، لأن هذا الاستحضار بيده هو، حيث يتصور ويجمع فكره وإحساسه وإدراكه على استحضار هذه الصورة وتصورها، فتعلق القلب بهذه الأجنبية مع استحضاره لها وإجهاده لفكره حتى يتصورها، هذا بداية القدرة عندهم، هذا بداية القدرة عندهم، فعندهم هذا العزم وهذه النية بدت باستحضار هذه الصورة، والقدرة تحققت باستجماعه لفكره في تصوره لهذه الصورة الأجنبية المحرمة، يعني المحرم عليه وقوعها أجنبية عنه، فقال بتأثيمه. ثم أضاف المصنف قال ويتوجه أن يكون هذا كلام صاحب المغني، مراد صاحب المغني والمحرر، المغني للموفق والمحرر للمجد، وكلها من كتب الحنابلة، مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى، فيقول يتوجه أن يكون مراد صاحب المغني والمحرر نية محرمة تعلقت بأجنبية عارية، فيقول يتوجه أن يكون عند هؤلاء أو عند هذين وهما الموفق والمجد رحمهما الله، أن تكون هذه النية متعلقة بأجنبية عارية، فحينئذ تكون محرمة ويأثم. يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط عند هذين، يتوجه أنه يأثم بهذا الشرط لا مطلقا كما تقدم عند من؟ عند ابن عقيل وعند ابن حمدان في الرعاية. فصاحب المغني وصاحب المحرر يقيدان هذا الاستحضار بأن يكون بنية محرمة، يعني بنية فعل الفاحشة زنا، وأن تكون هذه الصورة المستحضرة في الذهن لامرأة عارية، لا يكفي أن يستحضر وجهها مثلا، لا بد أن تكون ماذا؟ أن تكون امرأة عارية يتصور هذا المرأة تكون أجنبية وأن تكون عارية، يعني متهيئة في فكرته للوقاح بهذين الشرطين يأثم. ثم عقب فقال مع أن فيه نظرا، مع أن فيه نظر وهذا هو الذي تقدم معنا بالأمس، أن مثل هذا لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وما ذكره هؤلاء من الأصحاب ضعيف فيه نظر، لا قول ابن عقيل ولا قول ابن حمدان ولا توجيه المصنف أو استجاه المصنف لقول ابن قدامة ولا لقول ابن تيمية المجد أبي البركات صاحب المحرر، ففي ذلك كله نظر، لأن هذا الإنسان قد يخطر له الفكر ولا يستطيع دفعه. وبهذه المناسبة لا بد لنا من أن نتكلم عن النظر للصائم، وذلك بسبب قول المصنف فظاهره أنه لا يأثم، لكن حمله على أنه أراد بالخبر العفو في عدم الفطر أولى. فنحن نقول إن حمله على الصائم فقط فيه نظر، حمل هذا العفو في التفكير للصائم فقط فيه نظر، لأنه حصر من غير دليل. وأما مسألة الصائم فقد سبق الكلام على الفطر بالأمس، وأن الإنسان الذي يفكر الأمر خارج عن يده، وأما مسألة النظر فالنظر على ثلاثة أقسام بهذه المناسبة للصائم. النظر بالنسبة للصائم على ثلاثة أقسام. إذا نظر المرء نظرا محرما فإنه لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام. الحال الأولى أو الحالة الأولى ألا يترتب على هذا النظر إنزال، فهذا لا شيء عليه بالاتفاق، وصومه صحيح. وأما الإثم بسبب النظر فهذا باب آخر، فإن كان فجأة وصرف بصره فلا شيء عليه، وإن كرر النظر مثل بعض الناس يصعده ويصوبه ويقول هذه كلها الأولى، فهذا يأثم على نظره ويبقى صيامه صحيح. يعني ينظر في المرأة الأجنبية يتأملها من كعبها إلى رأسها يقول هذه كلها الأولى، هذا ما هو صحيح، هذا غلط، وهذه مغالطة، غلط في القول ومغالطة في المحاجة. فهو يأثم على النظر إن لم يصرف فيكون بصر نظر فجأة، يأثم على استمراره في النظر لكن لم يترتب على هذا إنزال فلا شيء. الحال الثانية أن يمضي، لا ينزل منيا وإنما ينزل مذيا. فذهب بعض أهل العلم كمالك ومن معه إلى أنه يفطر بذلك، وذهب الجماهير إلى أنه لا فطر عليه، وهذا هو الصحيح. والحال الثالثة أن ينزل منيا ينظر إلى الأجنبية، نظر فجأة كان في السوق فمر الدكان يشتري شيء لصيامه فطوره، فصادف امرأة أجنبية فوقع منها فجأة على وجهها، رأى وجهها. وبهذه المناسبة نقول إن الوجه جماع الفتنة، فيجب على المؤمنة أن تستره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في كتابه، حيث أمر بإدناء الجلباب، أمر المرأة بأن تدني عليها من جلبابها فلا تعرف حتى لا تفتن. وإذا سفر أسفرت المرأة عن وجهها عرفت أو لم تعرف، عرفت وزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا كشفت عن الوجه فإنها ستعرف وزيادة، وتحصل المصيبة العظمى والبلية الكبيرة. وكما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقديما قيل: كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. ويروى فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بنافك متعبد؟ قد كان يدعو ربه متذللا حتى عرضت له بباب المسجد. ردي عليه صلاته وصيامه، لا تفتنيه بحق دين محمد. والآن يحصل هذا حتى مع دعوى الخروج إلى الصلاة، كما يعلم ذلك من يعلمه من يعانيه من رجال الحسبة في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عند المجامع الكبيرة والمساجد الكبيرة وأكثر من ذلك. وصل الأمر إلى بقعتي المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: الواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله في نفسها وفي المسلمين، فلا تخرج إلا متحشمة متسترة مع محرمها، إن كان المكان بعيدا، وإن كان قريبا المسجد منها خرجت في جنس عموم النساء كما ذكرنا. الشاهد أن هذا الإنسان وقع نظره فجأة على هذه المرأة فأنزل من النظر، نظر فأنزل، أنزل منيا. فالذين قالوا بالإفطار في المذي فهم قائلون به في المني من باب أولى، والجماهير يقولون لا. وعن أحمد روايتان مع الجماهير، وهي ظاهر المذهب عندنا في كتب الحنابلة، والثاني لا بل يفطر وفاقا لمالك ومن معه. وقاسوا ذلك النظر على المباشرة واللمس، فقالوا لو باشر ولمس فإنه يفطر، ولكن هذا القياس فيه نظر كما قلنا بالأمس، إن النظر أضعف مما أضعف من المباشرة، وإن كان أقوى من التفكير، فهو وسط بين التفكير واستحضار الصورة وبين المباشرة، فالمباشرة أقوى في تهريج الشهوة، فكانت المباشرة التي يترتب عليها إنزال المني مفسدة للصوم، أما النظر فلا، فهو أضعف، وأضعف من ذلك لو أمزى، وهذا هو الصحيح أنه لا شيء عليه، وعليه الإثم في تكرار النظر. وأما ما عدا هذا فإن بابه باب آخر غير هذا الموطن، لأن هذا الموطن علقه بالتفكير وعلقه بالنظر. وأمس القريب مر معنا الكلام على التفكير، واليوم هذا الكلام فيه على النظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ربه سبحانه وتعالى قد تجاوز لأمته عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. وهنا يؤاخذ الناظر المكرر للنظر على تكرار النظر، أما أن يبطل صومه فلا. لما؟ لأن هذا الأمر خارج عن إرادته، وحينئذ فلا يقال بالفطر في هذا. وإذا كان الأمر كذلك فحمل ما تقدم من الكلام على الإفطار فقط، وأنه يحصل به الأمر في الإفطار، وحفر النصوص العامة في الإفطار، هذا فيه نظر، والصواب ما تقدم من أنه عام فيه وفي غيره. وأما الفطرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر، يعني لو غلبته فكرة، فكر في شيء ويحاول دفعه، لأن العلماء الذين يقولون بالإفطار بالتفكير كما قلنا بالأمس يقولون إن التفكير بيده، والجماهير يقولون بغير يده، والفرق هناك لطيف. قال القائلون إن التفكير بيده، قالوا هو يستحضر هذه الصور ويحاول أن يستجمعها في فكره ولبه، وباستطاعته أن يقطعها بأن يقوم أو يمشي أو يعمل أو يتكلم أو يتحرك فتنقطع هذه الفكرة. نعم، لكن لما لم يفعل ذلك بقي مسترسلا معها، مستجمعا لبه عليها، يريد أن يحيط بتقاسيمها من جميع جوانبها، فدل ذلك على أن هذا الفكر مستدعى بالتطور، تطور كذا، تخيل كذا، يستدعي هذه الصورة حتى تكتمل، فهذا دليل على أن هذا التفكير ليس بخارج عن يده، وإنما هو بيده حتى يصل إلى الصورة التي يريد أن يتخيلها. أما الفكرة الغالبة التي هو يدفعها، بمعنى أنه يحاول يتكلم مع من عنده، أو يقوم، أو يأتي يجلس، أو يخرج، أو يتوضأ، ولكن لا تزال تلاحقه هذه الفكرة، فلا إثم بها ولا فطر، فهذا هو التفريق عندهم بين الغالبة وغير الغالبة. الغالبة لا دخل له فيها، وغير الغالبة هو الذي يستدعيها. هذا معنى قولهم فكرة غالبة وفكرة غير غالبة. غير الغالبة تبدأ تفكر فيها لكن تسترسل أنت معها حتى تستجمع كل ما تريد تصوره، فهذه الفكرة يقولون لك دخل أنت فيها، هذه غير غالبة، وهذه يقولون بإرادة الإنسان. قسم الفقهاء الفكر إلى هذين النوعين. أما الفكرة الغالبة فهي التي يحاول أن يطردها بقيام أو حديث أو عمل أو انتقال من مرجعه أو مجلسه، ولكنها تبقى تلاحقه، فأسموه بالأولى ولا يؤثمونه بالثانية. ويبقى عندنا المؤاخذة بالهم في مكة وتعظيم حرم الله تبارك وتعالى وأمر السيئة فيه، وهذه مسألة مشهورة عند العلماء. هل يعاقب المرء على الهم بمكة بمجرد الهم، أو أنها كغيرها مندرجة في عموم النصوص التي تقدمت معنا ما لم يتكلم أو يعمل به؟ قولان لأهل العلم في ذلك مشهوران حكاهما المصنف هنا. أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب، وهذا دليله قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، فعلق الجزاء على مجرد الإرادة، علق الجزاء وهو العذاب الأليم على مجرد الإرادة وهي الهم والعزم على الفعل. وإلى هذا كما ذكر المصنف ذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: لو هم الإنسان بخطيئة ولم يعملها لم تكتب، ولو هم بقتل رجل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبيا كتبت عليه. أذاقه الله سبحانه وتعالى في الدنيا من عذاب أليم. لما؟ لأن هذا مستثنى بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. وعدن أبين عدن المعروفة اليوم، وأبين قريبة منها ونسبت إليها، عدن أبين هي في بلاد أبين، وعدن حاضرتها فقيل لها عدن أبين، فهي المعروفة اليوم التي على نهاية البحر الأحمر بحر القلزم والتقاءه مع بحر العرب، في هذه المنطقة البعيدة عن بيت الله الحرام لو هم بقتل مؤمن عند البيت كتب عليه كما يقول ابن عبد المسعود رضي الله عنه. والذي يظهر من الأدلة التي تقدمت معنا أن هذا الهم الذي يسعى معه صاحبه ويكون ساعيا إلى تحقيقه، فهذا يظهر فيه والله أعلم، وإلا فلا، ما دام مجرد وساوس وخطرات فلا. والتفسير الثاني أرجح عندي، أن معنى من يرد يعمل، من يرد يعمل عندي، الذي يترجح عندي هذا الثاني، أن من يرد يعمل كما فعل أصحاب الفيل، فإن الله أذاقهم العذاب الأليم والنكال العظيم الذي نكل بهم. وهكذا ما أراد أحد من المفسدين هذا البيت إلا ونكل الله به في حينه أو بعده مباشرة. واستعرض التاريخ منذ أن قام هذا البيت ومحاولات المفسدين والمجرمين إلى الإلحاد فيه أو للإلحاد فيه أو هدمه أو تخريبه، ماذا يجازيهم الله جل وعلا بذلك؟ فهذا يترجح عند الثاني أن من عمل في هذا المكان المعظم ظلما فإن الله سيذيقه العذاب الأليم. وملت إلى هذا واستظهرته لأن النصوص عندي تدل عليه التي تقدمت وما كان في معناها على شاكلتها. لكن يبقى، هل تضاعف السيئات بمكة أو لا تضاعف؟ هذه مسألة ثانية. السيئات بمكة هل تضاعف أو لا تضاعف؟ بمعنى لو أن إنسانا سرق أو خان أو نظرا محرما في البلد الحرام، هل هو مضاعف عليه ذلك الذنب 10، 100، 700 أو أنها واحدة؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول السيئة لا تكتب أكثر من واحدة إلا بمكة لتعظيم البلد، ومع هذا يرى فضل المجاورة بها. يعني كأنه يقول إن الإمام أحمد مع أنه يقول لا تضاعف السيئة إلا بمكة ومع هذا يرى فضل المجاورة. وبعض السلف الذين رأوا هذا خرجوا من مكة، قالوا إذا كانت السيئة تضاعف لمن بقي بمكة والحسنة تضاعف أيضا فهذا أمر خطير. ويروى أن ابن عباس ترك المجاورة بمكة لأجل ذلك، والله أعلم. وهذا لكمال خوفهم من الله تبارك وتعالى وشدة هيبتهم لربهم سبحانه وتعظيمهم لهذا البيت. فلما كان الأمر كذلك عندهم تركوا هذه الحسنات التي تحصل بها الزيادة في الأجور بسبب المجاورة لأجل السلامة من مضاعفة الحسنات السيئات، فتركوا المجاورة بمكة لأجل هذا. وذهب طائفة أخرى من أهل العلم على أنها لا تضاعف في العدد لكنها معظمة في الكيف ما في الكم. بمعنى أنك حينما تعطي الملك وأنت في أطراف المملكة وتسبه مثلا وأنت في أطراف مملكته ليس كمن سبه وهو على بساطه أمامه تحت عرشه، فلا شك أن الثاني أعظم. وإن كان هذا سب وهذا سب لكن ذاك أخف جرما أبعد، أما هذا فأعظم جرما لكونه في بلاطه في مجلسه. قالوا فالسيئة معظمة في الكيف لا في الكم، بمعنى أن الذي يعطي ويتكلم ويسيء في الكلام للملك بحضرته ليس كمن أساء إليه وهو بعيد عنه. فهكذا من أساء في أي بلد آخر ليس كمن أساء في حرم الله تبارك وتعالى وفي بيته المعظم عنده سبحانه وتعالى. فلا شك أن السيئة هنا أعظم وأكبر من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، وهذا ظاهر في هذه المسألة وهو أظهر من الأول ولا شك. فإن الإنسان مثلا حينما يقترف المعصية وهو صائم، هل هو كمن يقترفها وهو مفطر؟ هذا معصر الإخوان، من يقترف المعصية وهو صائم هل هو في حاله كمن يقترفها وهو مفطر؟ لا، لا شك، ولأن الدواعي هنا قليلة ضعيفة بسبب الصوم وبسبب تعظيم شهر الصوم وبسبب تعظيم الله تبارك وتعالى في هذه الشعيرة التي تلبس بها وهي فريضة الصوم، فكانت الدواعي ضعيفة. فلما قوي على فعل المعصية مع ضعف الداعي كان أعظم جرما. نمثل بصورة أخرى، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدأ أول ما بدأ بمن؟ أشيمط زان، شايب كبير في السن، مدقوق في العظم، الشهوة قد ضعفت أو انعدمت عنده، ومع ذلك زاني. زاني هذه مصيبة، لأن المرء في هذه الحال قد ضعفت جميع الدواعي عنده وعظمت عنده في هذا السن، تعظم عنده مراقبة الله تبارك وتعالى والقرب من الأعمال الصالحة والتهيؤ للانتقال للدار الآخرة. ولذلك بوب النووي رحمه الله في كتابه الماتع رياض الصالحين باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وذكر فيه الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الأشيمط الشايب الذي شاب وضعف عنده دواعي الزنا هل هو كالشاب؟ لا، الشاب مظنة الزنا ودعوة الزنا عنده متوفرة، قوة الشباب وحرقة اللذة عنده موجودة تتدفع، بينما هذا عود يابس قد رمى ومع ذلك لا يزال الشيطان يلعب به. فهذا ما حصل في كل زاني، هذا العذاب لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أربعة أمور هذه حصلت في كل زاني؟ لا، فهنا ضعف العذاب. لما؟ لضعف داعي الجريمة في حق هذا الإنسان. فهكذا من كان في حرم الله تبارك وتعالى مراقبته لله سبحانه وتعالى، لأنه في بيته في حرمه ثم أمام هذا البيت العظيم وكثرة الطواف به والصلاة فيه وسماعه لأذان المؤذن منه وجواره فيه أو اعتكافه فيه، هذا كله من دواعي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لا بالأعمال السيئة، التباعد منه بالأعمال السيئة. فلما كان ما كان منه من العمل السيء ناسب أن يضاعف ويعظم في عقوبته كيفا لا تما لا عددا، والله أعلم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، نعم نعم نعم. وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة. هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد، يعني أن السيئة تكتب أكثر من واحدة. نعم هذا هو. ذكرنا هذا أن الإمام أحمد لا يرى هذا إلا بمكة، فالسيئات عنده بغير مكة لا تضاعف، إلا بمكة فإنها تضاعف تعظيما للبلد، ومع هذه المضاعفة ولا المجاورة. نعم لا، وأحمد على هذا يعني على هذا القول زيادة على هذا يرى المجاورة. نعم هذا هو. فلذلك نحن قلنا في أول الحديث إن بعض السلف مع رؤيتهم لمضاعفة الحسنات لكنهم لما رأوا مضاعفة السيئات تركوا المجاورة بمكة لشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خرج إلى الطائف، وهكذا أيضا يروى عن عبد الله بن عمر وعن جمع من السلف رحمهم الله تعالى. فالشاهد أن هذا معلوم ولكل وجه، ولكن الذي يظهر عندي أن السيئة تعظم كيفا لا كما. نعم. وأما قوله رحمه الله وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة في الوديعة لا يضمن، يعني هذه النية لا يؤاخذ الإنسان بها، لا يؤاخذ بها، وإنما يؤاخذ بالفعل، فإذا خان في هذا فإنه يضمن، بمعنى أنه لو استؤمن أودع وديعة 1000 دينار ذهبا فقال أنا هذه الوديعة عندي أصرف منها 100 دينار لحاجتي وسأعيدها 100 دينار، فعاد منها بعد ذلك، عاد إليها بعد ذلك 100 دينار ذهبا فكملت 1000، فجاء صاحبها فدفعها إليه، تبين أن 1000 دينار صناعة صانع غشاش مغشوشة، هذه الدراهم الدنانير فيها نقص في الوزن بمقارنته لها بدنانيره، فإن هذا يضمن لأنه تعدى على الوديعة بالفعل. أما إذا كان بالنية فإنه لا يضمن، لما؟ لأنه نوى ولكنه لم يفعل فتلفت هذه الوديعة، فهل هذا التلف منه؟ ليس حاصلا منه، وإنما نوى ولم يفعل هو وحصل التلف من غيره، فلا يضمن هذه الوديعة. وأما الضمان إنما يكون إذا كان منه هذه الخيانة بالقول أو بالفعل. نعم. وذكر الأصحاب نعم، يعني لو وسوس في قلبه أنه يطلق زوجته مثلا أو يطلق فلانة من زوجاته ويشير بإصبعه هذا لا يقع، لأن هذا حديث النفس. نعم. 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 يعني وفاقا لهؤلاء ووفاقا لهؤلاء، رواية مع هؤلاء ورواية مع هؤلاء، والصحيح أنها لا تطلق الزوجة، وهذا يبتلى به المسلمون كثيرا، قد يختصم مع زوجته فربما أغضبته غضبا شديدا ولكن الله سلم ما طلق، لكن يبقى يوسوس، فهل هذه الوسوسة تطلق لها الزوجة؟ لو قلنا بذلك ما جامع رجل امرأته في بيت، كان النساء كلهن طالقات، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا سيما مع كثرة الاحتكاك بين الرجال وزوجاتهم، يعني تغضبك المرأة وأنت تحتمل، فربما مع شدة الغضب يحصل شيء من الوسواس في قلبك أنك تطلق فلانة هذه إن كان لك زوجات، أو تطلق زوجتك إذا كانت هي واحدة فقط بقلبك، فهذا لا يقع ما دام الحديث حديث نفس فإنه لا يقع. أما لو تكلم وقع، لو كتب وقع، لو كان أبكم وأشار إشارة مفهمة
يفهم منها الطلاق وأشير إليه بذلك يقع، أما مجرد وسوسة القلب وخطرات النفس فهذا لا يقع به شيء. نعم، لعموم قول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. فإذا وقع منه اللفظ فقد تكلم، وإن كتب فقد فعل وقد عمل، وإن أشار إشارة إن كان لا يكتب وهو أبكم لا يتكلم وأشار إشارة يفهم منها الطلاق فإنه يقع بذلك الطلاق. نعم. نعم، وهذا صحيح، هذا أعمال القلوب، أعمال القلوب يؤاخذ الإنسان عليها، أعمال القلوب خاصة، فهذا دلت عليه النصوص. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فعل، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا قول، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل هنا عمل القلب وهو البغض للمنكر والسخط له والكراهية له، جعله من إيش؟ جعله من مراتب تغيير المنكر، هذا أضعف شيء. فلو كان إنسان عند بطاش، عند ظالم، عند جبار، ورأى منه منكرا ولم يقدر على تغيير لا بيده ولا بلسانه، ينتقل إلى ما؟ ينتقل إلى سخطه له بقلبه وكرهه له بقلبه. فهذا عده الشارع صلى الله عليه وسلم، عده من مراتب التغيير وهو من أعمال القلوب. فالسخط والرضا والنفاق والرياء والمحبة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والخشوع والخضوع، هذه كلها من أعمال القلوب يؤاخذ عليها الإنسان. وأما العمل الذي يكون الأمر فيه مرتبا على الفعل فهذا لا يكفي فيه إرادة القلب أو وسوسة النفس، بل لا بد من وقوعه أو السعي إلى إيقاعه ولو بإيقاع بعض المقدور، كما تقدم معنا بالأمس، بأن يسعى ولو بالبعض، ولكنه لا يتأتى له كل ما يريد، فهذا يقع حينئذ لأنه وقع منه جزء من الفعل ولم يتأتى له المراد، فحينئذ حصل العزم، الإرادة والعزم، وتجاوزت إلى أنه شرع بفعل ما يستطيع وإن لم يتحقق له مراده. واستدلينا بالأمس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، مع أن المقتول لم يقتل بل هو قتل. فلما سمع ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أجمعين قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ عرفنا القاتل في النار لأنه ظالم، لكن المقتول قال لأنه كان حديث على قتل صاحبه، لكن فاته أنه ما وفق إلى أن يقتل وشرع في المقاتلة، ولهذا اختار للمرء في الفتن أن يكون مظلوم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يعني لا تشرع في القتال أنت، فلو قتلت حينئذ تقتل مظلوم ولك الأجر وأنت سالم. فنعم مثل هذا لا بد. نعم. نعم. وبهذه المناسبة، بهذه المناسبة استخدام بعض أهل العلم، وكثير منا يستخدم، وقد حكى الله تبارك وتعالى في كتابه كذا وحكى في كتابه كذا، ليس مراد علماء السنة وأهل السنة أن القرآن حكاية، لا، ولكن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة، وهو منزل غير مخلوق، ولكن حكى بمعنى قص علينا، تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، نحن نقص عليك أحسن القصص. فهذا قصص من الله وإخبار من الله، فحينما أقول أنا أو يقول أحدكم أو الثاني والثالث حكى الله تبارك وتعالى عن فلان من الأنبياء أنه صار له كذا وكذا، سمعنا بعض الإخوة يورد إشكال، هل يقال هذا في القرآن؟ لا، ما يقال إن القرآن حكاية، زهموا القرآن حكاية وعبارة، يعني الأشاعرة قلنا كما زعموه قرآناني، هذا كلام الأشاعرة، لكن أهل السنة يريدون حكى الله يعني قص الله علينا في كتابه، فكان من شأنهما يعني في قصة موسى والخضر ما قص الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما يقول عالم حينما يقول السني حكى الله كذا المراد به قصه علينا، وهذه فرصة طيبة، وهذه من حسنات قراءة كتب أهل العلم وفوائد القراءة في كتب أهل العلم، تمر مثل هذه الأشياء فتلفت الانتباه إليها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول اقرأ كما قال تعالى. نعم. يعني الباقلاني، الباقلاني وهو من علماء الشافعية ومن علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة أيضا، من علماء الكلام ومن رؤوس الأشاعرة وهو من فضلائهم مع ما عنده يعتبر من فضلائهم. نعم. وهذا لا يفهم منه أن نمدح رؤوس أهل الأهواء، لا، نحن نمدح بما عنده بعد تعريفه، إذا عرفته وقلت هو أفضل جماعته ليس معنى هذا أنك أنت راضي به، لا، لكن هو أحسنه، وهذا معروف كثيرا، ويلبس أيضا به بعض الملبسين من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وبعض الأئمة حينما يقولون فلان وهو من فضلائهم أن هذا مدح لأهل البدع، لا، هو يقول هؤلاء كذا وكذا وكذا وهذا فلان وهو من فضلائهم عنده كذا، فيضيفه إليهم، فحينما يضيف إليهم عرف به أنه منهم، فلا يكون حينئذ مادحا له، لكن أنت تقول أحسن الموجود كذا كما تقول أصح حديث في الباب كذا وهو ضعيف، هو أحسن من الموضوعات والمكذوبات والواهيات. نعم. أي العزم إن كان المراد به الذي تقدم فلا، وإن كان غير ذلك فلا. نعم. قال المازري بفتح الزاي.
قال المازري.
نعم. الذي تقدم معنا، فهو يريد أنه مجرد الإثم في الاعتقاد في العزم، في العزم، وهذا لا يتأتى، وهو الذي سبق معنا فيه البارحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غلط فيه غالطون في العزم والإرادة. نعم. من جراي. نعم. الذي تقدم في هذه العبارات وما تقدم قبلها، وهو خلاصة الكلام. نعم.
قال رحمه الله وقد علم دليل قولين، من يرى ما حدث على أعمال الغيوب ومن يرى عدمها مما سبق. من لا يرى المؤاخذة يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي الخبر وبحديث الهم السيئ. وقد يحتج بقوله تعالى عن العرب: ومن
وإن سلم بظهوره ترك بأدلتنا، ترك بأدلتنا. نعم.
قال عن آية كريمة: إما بأن المراد بقوله وظهوره أن يعمل كما سبق، أو بأنه خطه العذاب الخاص وهو العذاب الأليم، لا أنه يختص بالمؤاخذة المطلقة، بل خطه باختصاصه بالمؤاخذة الخاصة. قال: ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى: إن بعض الظن إثم، وبقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وبإجلال العلماء على تحكيم الحسد ونحوه من الإنفاق والقيام. ومن لا يرى المؤاخذة أن يجيب عن قوله لأننا نقول إثم، وهو الظن الذي اختار في قول أو جزم. ثم لو كان تهم البدو بطوله تحتيج الى زياده عمر وهو المعارضه في مبرده.
نعم.
قال وذكر ابو الفرد وذكر ابو الفرد في التوريث ان النهي عن الحسد انما يتوجه الى من عمل بمجرد التحصيل على القدر او يلتقط بذنب المحصول ويبتغي ان يزرع ذلك المبكي. وهذا ان ما ذكر الشيخ في التوريث. قال وذكر ابو الحسد الفقر غصبه في فضل
غم غمه.
قال وذكر قول الحسن الفقر غمه في فضلك فانه لا يضر ما لم تحتل بيدا ولسانا. قال وعليه ان يقع ذلك في نفسه. قال وفي الحديث ثلاث لا يضرهن احد الحسد والفقر والصيره والظن والحسد الحسد والظن والصيره وسأمثلكم في الفقر من ذلك. إذا حسدت فلا تحسد وإذا ظلمت فلا تحسد وإذا تصدقت فهم انتهى. قال وذكر ابن حجر هذا الخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيل الكتاب به والقول به وذلك في نسخة الوسطى في الأذان بلفظ من هذا. قال الحاكم في تاريخه قال أخبرنا أبو بكر في عالي
قال لا تشتغل بالحسد ويتوجه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى من التعليلات مع بعض الأدلة تلخيص لما تقدم معنا وتحصيل له، وهو أن من الناس من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب مطلقة ومن يرى عدمها. وكما قلنا إن من لا يرى المؤاخذة يحتج بعموم إن الله تعالى تجاوز لأمتي وبحديث من هم بسيئة الذي تقدم معنا، وأنه إذا كان بمجرد الهم لا يكتب عليه، فهذا دليل على رد من قالوا إنه يكتب عليه بمجرد العزم والنية والإصرار. وقالوا مجيبين على من خالفهم وهم الطرف الثاني الذين لا يرون الإطلاق هكذا، قالوا إن هذا العزم والإصرار عمل، عمل قلب، عمل قلب، والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما لم تكلم أو تعمل به. فلما كان من الأعمال أو داخل في الأعمال باللفظ فحينئذ يكون محاسبا عليه بمجرد هذا الهم وبمجرد هذا العزم والإصرار. وأما الخبر فهو إنما تركها من جراي، فيقولون إنه لا تصريح فيه، يرد ما قلنا يعني العمل، عمل القلب، ولو سلم بظهوره يعني لو سلمنا لكم فإنه مخصوص بأدلتنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما لم يتكلم أو يعمل، والقلوب هذا من أعمالها العزم والإرادة والإصرار والنية المعقودة، فحينئذ مردود بهذه الأدلة. والصواب كما قلنا إنه التفصيل، إن هذا العزم الذي ذكر لا يقال بالقول به مطلقا ولا يرد القول به مطلقا، وإنما يفصل فيه. فإن كان هذا العمل عملا قلبيا خالصا فنعم، كما تقدم معنا في الرياء والبغض والمحبة والخشية والرهبة ونحو ذلك من أعمال القلوب الخالصة، نعم. وعما ما كان وكان هذا وهذا فإنه لا بد فيه مع العزم والإصرار لا بد فيه مع المباشرة ولو بشيء من المقدور مما عزم عليه، فحينئذ يحصل له التأثيم بسبب ذلك ولو لم يتأتى له كل ما أراد. وهذا ملخص هذه الصفحة والنصف، والله أعلم. نعم.
مانع في حصوله ووجوده،
وأما الرياء فإنما يكون
قول العمل
نعم. الحسد عادة تتم لما تقدم من أعمال القلوب لا شك، ولكن ما وجد في قلب الإنسان ولم يظهره ودافعه فإنه لا يؤاخذ عليه، فإنه كما قال الحسن البصري فيما حكاه عنه شيخ الإسلام رحمه الله، وقد حكاه ابن القيم في عدد من المواطن في المدارج وتكلم عليه في تفسير سورة الفلق، وذكر 10 أسباب يستدفع بها الحسد فمن أراد أن يراجعها فليراجعها، فإنها جميلة جدا. فإنه لا يضره، غمه في صدره، غمه يعني اكتمه، اكتم نفسه لا يخرج منه، فهذا لا يضر ما لم يتعدى إلى اللسان أو اليد. اللسان بأن يتمنى زواله أو يعترض على الله تبارك وتعالى، فلان عند كذا وكذا والله ما يستاهل، فلان أتاه الله كذا، هذا الله سبحانه وتعالى أتاه إياه لأمر يعلمه، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون استدراجا. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالشاهد قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد إنعاما أو امتحانا، فالحاسد حينئذ معترض على الله متسخط عليه بلسانه، أما بيده فهذا كما حصل لابني آدم حينما حسد أحدهما الآخر، قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك فتعدى. إنما يتقبل الله من المتقين، حسده أن يكون الله تقبل منه، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. الآيات. فهذا الحسد القلبي زاد فخرج على اللسان ثم تعدى إلى اليد فقتل أخاه حسدا من عند نفسه، فحينئذ تعدت المسألة وتوسط الصدر إلى عمل اليد، فحينئذ يكون المذموم، نسأل الله العافية والسلامة. فالحسد هو من أعمال القلوب صحيح، ولكن إذا غمه الإنسان فإنه لا يؤاخذ به، أما إذا تكلم فهو كغيره فإنه يؤاخذ به، وإذا عمل كان أظهر وأظهر. والحسد خلق ذميم، هو خلق إبليس اللعين، فإنه حسد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بماذا كرمه؟ كرمه بخلقه له سبحانه وتعالى بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسجاد الملائكة له، وتعليمه الأسماء كلها، وإظهار ذلك على الملائكة، فهذا وإسكانه إياه الجنة، فهذا مما حمل إبليس على حسده وعلى بغضه لهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. فحينما أمره بأن يسجد قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ فهذا كله منشأه الحسد. فالحسد خلق إبليس عافانا الله وإياكم، وكل شريف لا يرضى لنفسه بأن تتخلق بهذا الخلق الخبيث، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم هؤلاء الحاسدين، فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فالشاهد هذا الخلق إذا ابتليت بشيء من أهله فعليك بالصبر، فإن الصبر أعظم دواء له، وكما قيل قديما واصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، يأكل نفسه الحاسد، يأكل نفسه بنفسه كالنار، إذا لم تجد حطبا أكلت بعضها حتى ترمد، وهكذا الإنسان الحسود نسأل الله العافية والسلامة. ومن طبع على هذا وأرسل لنفسه العنان فإنه سيهلك، ولم ينال المحسود منه شيء إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن على العبد أن يوطن نفسه ويتحرز بالأذكار والأدعية الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك الحسد أنه خلق خبيث، وأنه وإن كان من أعمال القلوب إلا أننا لا نسلم أنه يؤاخذ به المرء كما أورد هنا مطلقا، وإنما يؤاخذ به كما ذكر شيخ الإسلام عن الحسن في هذا أنه إنما يؤاخذ به إذا تعدى إلى اليد واللسان. وأما النفاق في القول والعمل وهو وإن كان قلبيا إلا أنه يظهر أيضا على الأعمال ويظهر على الأقوال، فحينئذ إذا ظهر في الأعمال والأقوال حكمنا نحن به، وإذا لم يظهر على الأعمال والأقوال فنحن لا نحكم به، وإن كان صاحبه منافقا خالصا كالمنافقين الأولين فالله يؤاخذه عليه. فإن المنافقين الأولين كانوا يظهرون خلاف ما يبطنون، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصدقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك قلوبهم عامرة بالخراب، بكره ما أنزل الله على رسوله وبكره هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذا لا ينفعهم، فالنفاق في القول والعمل هذا واضح، فلذلك يكون تأثيره في المأمور به شرعا أظهر وأظهر. وأما إذا لم يظهره وأخفاه في قلبه فالله سبحانه وتعالى يؤاخذه عليه. وكذلك الرياء يكون في القول والعمل، مع أن أصله القلب، والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فللأعمال ارتباط، أعمال الجوارح وقول اللسان له ارتباط بأعمال القلوب، فما كان محضا من عمل القلوب فهذا كما تقدم، وما كان بين في القلب وله تعلق بأعمال الجوارح فهذا لا يكون إلا كما قلنا بالأمس وقلنا في أول الدرس أنه لا بد فيه من الإرادة الجازمة كما ذكرناها على النحو الذي تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا ما هو فقط في السؤك، لا، السؤك وفي غير السؤك، لكن نحن مثلنا به وذكرنا غيره مع الأمثلة من الأمثلة، فما دام وقد جاء السؤال نزيده إن شاء الله إيضاحا. المراد بأن يكون مثلا المسجد هذا في المقدمة هكذا، وهذا بقية الصور عليه حوش خلفه، وله أبواب من الجوانب ومن الخلف، فإذا جاء مثلا الجمعة أو الزحام في رمضان ونحو ذلك فرشوه للناس وصلوا فيه مصور، فهذا كله مسجد، ولو لم يسقف هو مسجد، هذا حوش المسجد مسجد ولو لم يسقف فإنه منه. فلا يجوز للذي يبيع السؤك أو يبيع غير السؤك أن يقف داخل هذا السور داخل هذا الحوش ويبيع هذه البضاعة، لأن المساجد منهي عن اتخاذها سوقا، كذاك لا تتخذ طريقا ولا لبيع وشراء سوقا، يقول شيخ شيوخنا في النظم، فما تتخذ سوق. وإذا رأيت من يبيع في هذا المسجد بهذه الصفة أو الذي بهذه الصورة قل له لا أربح الله تجارتك، لكن يجلس على الدرج في الخارج أمام السيارات أول مخرج الباب فيبيع، وهذا قد رأيته كثيرا، لكن هنا في هذه المدينة رأيته أكثر، فلا أدري ما المناسبة والحظ أني ما أكاد أصلي في مسجد من هذه المساجد إلا وأجد فيه شيئا من هذا. فمثل ذلك يجب الإنكار والتعليم للناس بأن هذا قد جاء النهي عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان ينكر ويعلم فإن الناس يتعلمون، قال يتعلم 3-4-5-10 ممن حضروا ويسمعون، وسينقلون إن شاء الله، هم يتعلمون هذا الحكم وسينقلونه. نعم. وأما ما يتعلق بالسؤال فسواء كان في المسجد أو في غير المسجد، إذا كان لغير حاجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوف من ذلك وحذر، وأخبر أن هذا السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، والذي يسأل الناس أموالهم تكثرا من غير حاجة إنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستفسر. نسأل الله العافية والسلامة. فعلى العبد المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يسأل، ويزاد في كراهته وبغضه إذا كان في المساجد في داخل المساجد ويحصل منه التشويش على الناس، فنسأل الله العافية والسلامة. والمسألة لا تحل إلا لثلاثة كما جاء في حديث قبيصة بن مخارق قبيصة بن مخارق الهلالي، ومنهم رجل أصابته فاقة فيسأل حتى يجد فواقا أو قواما من عيش فيكف، فإذا كان للإنسان حاجة والله يعلم منه ذلك ما اضطره إلى السؤال إلى الحاجة فإنه يسأل، فإذا استغنى فلا يجوز له بعد ذلك. بعض الناس اليوم تقول ما عندي والله إلا 500 يا أخي، يقول أنا أطلب لك، عندك 500 وجالس تشحت، هذا لا يجوز. فالواجب على العبد أن يخاف الله ويتقيه في نفسه، فإنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومحاسب أيضا على المال الذي يكتسبه أو الذي يأكله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.